إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، كما أمر الله في كتابه وكما أمر النبي في سنته. أيها المسلمون، إن الرد على أعداء الإسلام ومن سار على نهجهم من المستشرقين والمستغربين والعقلانيين وإبطال شبهاتهم وادعاءاتهم حول تناقض نصوص القرآن والسنة مع العقل، والتي ربما تعلق بها من رام هدم الدين أو التشكيك في مصادره الأصلية، هذا الرد أصبح واجبا على أهل العلم وطلابه، لا سيما مع ظهور تلك الشرذمة التي تدعو إلى تناقض القرآن والسنة مع العقل. ولقد أوجب الله عز وجل في كتابه الكريم طاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فرفع الصوت فوق صوت رسول الله وفوق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب حبوط العمل. وقد جعل الله عز وجل علامة على محبته وهي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه الآية تسمى آية المحنة. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى أقوام محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني محمدا، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد جعل الله جل وعلا طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم دليلا للهداية، هداية القلب وتوفيقه للحق والعمل به، فقال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وبين سبحانه في كتابه أن طريق الفتنة والضلال في
بالبعد عن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. وهذا في من خالف أمره صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد بين الله جل وعلا أن من شاق الرسول صلى الله عليه وسلم فإن مصيره جهنم وساءت مصيرا. فقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والآيات في وجوب طاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا معلومة. وأما من السنة فنأخذ منها طرفا يسيرا. أخرج أهل السنة على النسائي وصححه الألباني عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال: أتينا الأرباب بن سارية رضي الله عنه وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال الأرباب رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة موجعة، فما تعهد إلينا بما توصي؟ فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن عبدا حبشيا، يعني بالسمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ولا شك أن هذا مرض يصيب الأمة، فما المخرج؟ بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن؟ قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والأحاديث في ذلك أيضا كثيرة معلومة. وأما أقوال السلف فقد ذخرت كتب السلف بوجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال: عليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة، فإن السنة إنما جعلت ليستن بها ويقتصر عليها، وإنما سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق. فارض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم، يعني الصحابة، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشفها أقوى وبتفصيلها لو كان فيها أحرى، وإنهم لهم السابقون. وقد بلغهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما يجري من الاختلاف بعد القرون الثلاثة، فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم حدث حدث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم واختار ما نحته فكره على ما تلقوه عن نبيهم وتلقاه عنهم من تبعهم بإحسان. ولقد وصفوا منه ما يكفي وتكلموا منه بما يشفي، فمن دونهم مقصر ومن فوقهم مفرط. لقد قصر دونهم أناس فجفوا، وطمح آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وأخرج الإمام الأجري رحمه الله في كتابه الشريعة عن الأوزاعي رحمه الله قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. وقال شيخ الإسلام أيضا في فتاواه: وكان الزهري رحمه الله يقول: كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاة. وقال مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، يعني الدين، فإنما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتبع الرأي، فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته، أرى هذا لا يتم. وقال ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه الاستذكار عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال: سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول: أدركت أهل هذا البلد، يعني أهل المدينة، وما عندهم علم غير الكتاب والسنة، فإذا نزلت نازلة جمع لها الأمير من حضر من العلماء، فما اتفقوا عليه من شيء أنفذه، وأنتم تكثرون من المسائل، وقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. ونقل أبو نعيم في حليته حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عن عبد الله بن وهب رحمه الله قال: سمعت مالكا يقول: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالكا يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعد رسلنا الأخذ باتباع لكتاب الله، واستكمال بطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. والآثار في وجوب اتباع السنة كثيرة، ولعل ذلك كاف إن شاء الله. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هناك أسباب أيها الإخوة في اعتقاد هذه الشرذمة، أن هناك تعارض بين العقل السليم والنقل الصحيح. ومن هذه الأسباب أن هؤلاء القوم عندهم استبداد بالرأي في مقابلة النص من الكتاب والسنة. قال الإمام البعلي رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، قال رحمه الله: المعارضة بين العقل والنقل هي أصل كل فساد في العالم، وهي ضد دعوة الرسل من كل وجه، فإنهم دعوا إلى تقديم الوحي على الآراء والعقول، وصار خصومهم إلى ذلك، فأتباع الرسل قدموا الوحي على الرأي والمعقول، وأتباع إبليس أو نائب من نوابه قدموا العقل على النقل. وقال محمد بن عبد الكريم الشارستاني في كتابه الميل والنحل: اعلم أن أول شبهة وقعت في الخلق شبهة إبليس، ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص.
واختياره الهوى في معارضة الرأي، واستكباره بالمادة التي خلق منها وهي النار على مادة آدم وهي الطين. السبب الثاني من ادعاء هؤلاء أن العقل يخالف الكتاب والسنة سوء فهمهم للكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية، قال رحمه الله: كثير من الناس يفهمون من القرآن ما لا يدل عليه وهو معنى فاسد، ويجعلون ذلك يعارض العقل. وقد بينا في مصنف مفرد درء تعارض العقل والنقل، وذكرنا فيه عامة ما يذكرون من العقليات في معارضة الكتاب والسنة، وبينا أن التعارض لا يقع إلا إذا كان ما سمى معقولا فاسدا، وهذا هو الغالب على كلام أهل البدع، أو أن يكون ما أضيف إلى الشر ليس منه، إما حديث موضوع وإما فهم فاسد من النص لا يدل عليه، وإما نقل إجماع باطل، إما أنه يستشهد بحديث غير صحيح على سنة غير موجودة في السنة، وإما أنه يفهم الحديث الصحيح فهما سقيما ومريضا، فيظن أن ثمة تعارض بين الكتاب والسنة وبين العقل. السبب الثالث اتباع الشبهات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: في درء تعارض العقل والنقل، ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه، فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. هذه بعض الأسباب أيها الإخوة التي حملت هؤلاء الشباب على صفحات الفيسبوك وغيرها من الشبكات المعلوماتية، حتى اجتمعوا حول أن الكتاب والسنة لا يوافق العقل الصحيح، وفعلوا بذلك مشكلة في نقد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا إن شاء الله في الخطبة القادمة نريد أخطر شبهات هؤلاء الشباب مع الرد عليها من كلام العلماء بعد كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أحدث ذلك إلا هذه الفوضى التي قامت بعد هذه الثورات وتلك الفتن، فصار لكل أحد رأي ولكل أحد قول، تعلم أو لم يتعلم، وصار يتكلم في دين الله من لم يتعلم شريعة الله ولم يأخذ العلم عن أهله، فجاءوا بهذه الأقوال وتلك الآراء الفاسدة المخالفة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن لا بد من الصبر، لا بد من الصبر في إقامة الحجة والبيان وتفنيد شبهات هؤلاء حتى لا يقتنع بها الأبناء، لا سيما وأن العالم صار كالقرية الصغيرة بعد انتشار وسائل المعلوماتية بين الناس في المدن والقرى بل وفي النجوع أيضا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعافينا وإياكم من الفتن. اللهم عافي قلوبنا من الفتن، اللهم عافي قلوبنا من الفتن، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم املأ قلبه رحمة على العباد واجعله سيفا مسلطا على أهل الضلال والإلحاد برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في سوريا، وأنج المستضعفين من المؤمنين في اليمن، وأنج المستضعفين من المؤمنين في ليبيا. اللهم ارفع عنهم الوطأة يا رب العالمين والشدة. اللهم أعد إلى بلادهم الأمن والأمان والإيمان والسخاء يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، كما أمر الله في كتابه وكما أمر النبي في سنته. أيها المسلمون، إن الرد على أعداء الإسلام ومن سار على نهجهم من المستشرقين والمستغربين والعقلانيين وإبطال شبهاتهم وادعاءاتهم حول تناقض نصوص القرآن والسنة مع العقل، والتي ربما تعلق بها من رام هدم الدين أو التشكيك في مصادره الأصلية، هذا الرد أصبح واجبا على أهل العلم وطلابه، لا سيما مع ظهور تلك الشرذمة التي تدعو إلى تناقض القرآن والسنة مع العقل. ولقد أوجب الله عز وجل في كتابه الكريم طاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فرفع الصوت فوق صوت رسول الله وفوق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب حبوط العمل. وقد جعل الله عز وجل علامة على محبته وهي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه الآية تسمى آية المحنة. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى أقوام محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني محمدا، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد جعل الله جل وعلا طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم دليلا للهداية،
هداية القلب وتوفيقه للحق والعمل به. فقال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وبين سبحانه في كتابه أن طريق الفتنة والضلال في البعد عن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. وهذا في من خالف أمره صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد بين الله جل وعلا أن من شاق الرسول صلى الله عليه وسلم فإن مصيره جهنم وساءت مصيرا، فقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والآيات في وجوب طاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا معلومة. وأما من السنة فنأخذ منها طرفا يسيرا. أخرج أهل السنة على النسائي وصححه الألباني عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال: أتينا الأرباب بن سارية رضي الله عنه وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال الأرباب رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا بما توصي؟ فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن عبدا حبشيا، يعني بالسمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ولا شك أن هذا مرض يصيب الأمة، فما المخرج؟ بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن؟ قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والأحاديث في ذلك أيضا كثيرة معلومة. وأما أقوال السلف فقد ذخرت كتب السلف بوجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال: عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، فإن السنة إنما جعلت ليستن بها ويقتصر عليها، وإنما سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق. فارض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم، يعني الصحابة، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشفها أقوى وبتفصيلها لو كان فيها أحرى، وإنهم لهم السابقون وقد بلغهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما يجري من الاختلاف بعد القرون الثلاثة، فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم حدث حدث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم واختار ما نحته فكره على ما تلقوه عن نبيهم وتلقاه عنهم من تبعهم بإحسان. ولقد وصفوا منه ما يكفي وتكلموا منه بما يشفي، فمن دونهم مقصر ومن فوقهم مفرط. لقد قصر دونهم أناس فجفوا، وطمح آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وأخرج الإمام الأجري رحمه الله في كتابه الشريعة عن الأوزاعي رحمه الله قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. وقال شيخ الإسلام أيضا في فتاواه: وكان الزهري رحمه الله يقول: كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاة. وقال مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، يعني الدين، فإنما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتبع الرأي، فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته، أرى هذا لا يتم. وقال ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه الاستذكار عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال: سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول: أدركت أهل هذا البلد، يعني أهل المدينة، وما عندهم علم غير الكتاب والسنة، فإذا نزلت نازلة جمع لها الأمير من حضر من العلماء، فما اتفقوا عليه من شيء أنفذه، وأنتم تكثرون من المسائل، وقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. ونقل أبو نعيم في حليته حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عن عبد الله بن وهب رحمه الله قال: سمعت مالكا يقول: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالكا يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ باتباع لكتاب الله، واستكمال بطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. والآثار في وجوب اتباع السنة كثيرة، ولعل ذلك كاف إن شاء الله. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هناك أسباب أيها الإخوة في اعتقاد هذه الشرذمة، أن هناك تعارض بين العقل السليم والنقل الصحيح. ومن هذه الأسباب أن هؤلاء القوم عندهم استبداد بالرأي في مقابلة النص من الكتاب والسنة. قال الإمام البعلي رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، قال رحمه الله: المعارضة بين العقل والنقل
هي أصل كل فساد في العالم، وهي ضد دعوة الرسل من كل وجه، فإنهم دعوا إلى تقديم الوحي على الآراء والعقول، وصار خصومهم إلى ذلك، فأتباع الرسل قدموا الوحي على الرأي والمعقول، وأتباع إبليس أو نائب من نوابه قدموا العقل على النقل. وقال محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في كتابه الميل والنحل: اعلم أن أول شبهة وقعت في الخلق شبهة إبليس، ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص، واختياره الهوى في معارضة الرأي، واستكباره بالمادة التي خلق منها وهي النار على مادة آدم وهي الطين. السبب الثاني من الادعاء هؤلاء أن العقل يخالف الكتاب والسنة سوء فهمهم للكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية، قال رحمه الله: كثير من الناس يفهمون من القرآن ما لا يدل عليه وهو معنى فاسد، ويجعلون ذلك يعارض العقل. وقد بينا في مصنف المفرد درء تعارض العقل والنقل، وذكرنا فيه عامة ما يذكرون من العقليات في معارض الكتاب والسنة، وبينا أن التعارض لا يقع إلا إذا كان ما سمى معقولا فاسدا، وهذا هو الغالب على كلام أهل البدع، أو أن يكون ما أضيف إلى الشر ليس منه، إما حديث موضوع، وإما فهم فاسد من النص لا يدل عليه، وإما نقل إجماع باطل، إما أنه يستشهد بحديث غير صحيح على سنة غير موجودة في السنة، وإما أنه يفهم الحديث الصحيح فمن سقينا ومريضا، فيظن أن ثمة تعارض بين الكتاب والسنة وبين العقل. السبب الثالث اتباع الشبهات. قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه، فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. هذه بعض الأسباب أيها الإخوة التي حملت هؤلاء الشباب على صفحات الفيسبوك وغيرها من الشبكات المعلوماتية، حتى اجتمعوا حول أن الكتاب والسنة لا يوافق العقل الصحيح، وفعلوا بذلك مشكلة في نقد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا إن شاء الله في الخطبة القادمة نريد أخطر شبهات هؤلاء الشباب مع الرد عليها من كلام العلماء بعد كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أحدث ذلك إلا هذه الفوضى التي قامت بعد هذه الثورات وتلك الفتن، فصار لكل أحد رأي ولكل أحد قول، تعلم أو لم يتعلم، وصار يتكلم في دين الله من لم يتعلم شريعة الله ولم يأخذ العلم عن أهله، فجاءوا بهذه الأقوال وتلك الآراء الفاسدة المخالفة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن لا بد من الصبر في إقامة الحجة والبيان وتفنيد شبهات هؤلاء حتى لا يقتنع بها الأبناء، لا سيما وأن العالم صار كالقرية الصغيرة بعد انتشار وسائل المعلوماتية بين الناس في المدن والقرى بل وفي النجوع أيضا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعافينا وإياكم من الفتن. اللهم عافي قلوبنا من الفتن، اللهم عافي قلوبنا من الفتن، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم املأ قلبه رحمة على العباد، واجعله سيفا مسلطا على أهل الضلال والإلحاد برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في سوريا، وأنج المستضعفين من المؤمنين في اليمن، وأنج المستضعفين من المؤمنين في ليبيا. اللهم ارفع عنهم الوطأة يا رب العالمين والشدة. اللهم أعد إلى بلادهم من أمن والأمان والإيمان والسخاء يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.